إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد مضى فيما تقدم من الجمعات أن ذكرنا الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبا سفيان بن حرب، وهي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدعوته. وكنا وصلنا عند قول هرقل لأبي سفيان: فهل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخلها إلا هاهنا. وكان جواب هرقل: كذلك الرسل لا تغدر. وتحدثنا في الجمعة الماضية عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أعدائه. وأنت إذا أردت أن تعرف قدر كل إنسان فارمقه في حال الغضب، فإن المرء إذا سيطرت عليه القوة الغضبية عاد وحشا، إلا من هذبه الوحي. لا تنظر إلى الناس في الرضا، ولكن انظر إليهم عند الغضب. ولله در الشاعر عندما قال وهو يصف أخلاق الناس: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أي لولا أن النار اشتعلت في البخور ما شممت الرائحة الزكية، فما ظهرت رائحته إلا بالنار، والغضب نار. ولم أر قط فيما قرأته لا من أحوال النبيين فضلا عمن دونهم أوفى ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولست أستغرب أن يرمي مستشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، فإنه كافر، والمستشرقون وصوص يسطون على ثقافات الأمم الأخرى ثم يعيثون فيها فسادا. لكن الغريب أن يتلقى أقوام منا مثل هذا الكلام فيرسلونه بيننا لكنهم لا يجرؤون على نقله بحروفه، فإنه لا يستطيع رجل ينتسب إلى الإسلام أن ينسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغدر. لكنهم ماذا صنعوا؟ كذبوا الأحاديث، يقولون أن هذه الأحاديث فيها غد، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر فالأحاديث باطلة. هذا ما اجترأوا عليه، فاتفقوا هم مع المستشرقين في نسبة الغد، لكن هم نزهوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر فكذبوا الأحاديث. وأنا أطالع شريحة من هذه الأقوال خطر ببالي كلام قيم صار مثلا. الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل المهلب ابن أبي صفرة ليحارب الأزارقة وهم جماعة من الخوارج، واستطاع المهلب في موقعة واحدة أن يقتل منهم 4800 رجل، فكان المهلب يرسل التقارير إلى الحجاج. المهلب ده رجل في أرض القتال، هو الذي يقود المعركة، والحجاج في مكتبه، فيرسل للحجاج تقريرا، أنا فعلت كذا وكذا وأني أنا أفعل كذا وكذا. يوم الحجاج يغير الخط، يقول له لا افعل كذا ولا تفعل كذا. وإذا كان المهلب هو وزير الدفاع فالحجاج هو القائد الأعلى، وقالوا للجندية يحظر على الأدنى أن يخالف الأعلى حتى لو كان الأعلى مخطئا. فألزمه الحجاج أن يسير مسيرا لا يراه المهلب الذي يعاين الحرب، فعلق المهلب ابن أبي صفرة على كلام الحجاج بهذه الكلمة، قال إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. فصارت مثلا. نعم في واقعنا الآن إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه ولا يكون بيد أهل البصر. الذي يملك جريدة أو يملك مجلة يكتب فيها ما يريد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يستطيع أحد أن يغل يده إلا بقدر. وأنا قلت قبل ذلك جريدة النبأ لما تعرضت لقسيس أغلقت ووضع صاحبها في السجن ومات في السجن، ويضعون صورته على صفحة الجريدة ويقولون كذبا شهيد الكلمة. فلما نشرت نفس الجريدة في الشهر الماضي
كلاما لرجل مخرف مجنون، وإلا إذا كان يعقل ما يقول فهو كافر بلا شك. ولعلكم طالعتم الكلام، الزنا حلال، وأنا لو وجدت رجل يريد أن ينزل بامرأة هدخله من البيت ويقف عليهم حارس لحد ما يقضي المتعة بتاعته. وقال كلاما كفريا، وقال إننا عضو في مجمع البحوث الإسلامي. هل أغلقت الجريدة؟ لا. هل ستغلق الجريدة؟ لا. رجل بيملك جريدة اكتب ما يريد. اين اهل البصر؟ محجوبون اما بالعجز واما بالمداهنة. فهذا هو البلاء الذي نعيشه الان. ان من البلاء ان يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ وفاؤه وتركه للغدر كما قلت مبلغا لا نعرفه لرجل دب على الارض بقدمين. في سنن ابي داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تكلم عن غزوة حنين فقال إن المشركين هاجمونا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. وفي المشركين رجل شجاع يدقنا دقا ويحطمنا تحطيما، ثم جعل الله عز وجل الدبرة على المشركين وغلبناهم. وجاء هؤلاء المشركون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والله لئن رأيت هذا الرجل الذي كان يدقنا، أو قال نذر لله علي، نعم نذر لله علي، لئن جاء الله بهذا الرجل لأضربن عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. بعد ما انتهت الغزوة جاء المشركون يبايعون على الإسلام، وإذا بهذا الرجل واقف الذي كان يدقهم دقة، فقال يا رسول الله إني تبت إلى الله، فسكت عنه ولم يبايعه ليفي المسلم بنذره. وجعل المسلم يتحرش بالرجل رجاء أن يعزل له النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، ثم إنه يهاب أن يضرب عنق الرجل بلا إذن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لم يضرب عنق الرجل قبل منه البيعة على الإسلام. فقال الرجل ونذري يا رسول الله؟ فقال له إني لم أبايعه منذ اليوم لتفي بنذرك، فلما لم تفعل بايعته. فقال له يا رسول الله هلا أومضت إلي بعيني؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. ومثل هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. نقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن أبي ثمر. أما نقيس وابن خطل أدركوهم في السوق عند الكعبة وقتلوه، وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر أراد أن يفر من الجزيرة. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان ومعه أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح هو الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. بايع عبد الله فسكت. بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه يقول أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أرجو أن تستحضروا هذين الحديثين لأنني سأحتاج إليهما بعد قليل. ما هي الأحاديث أو الوقائع التي زعم هؤلاء أنها غدرا، والتي كذبها بعض قومنا حتى لا ينسبوا الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها أحاديث صحيحة، إما في الصحيحين أو في أحدهم. أول واقعة أبي بصير، والحديث في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في قصة صلح الحديبية، وأن الذي أبرم صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو هذا الذي يفاوض عن المشركين كان له ابن مسلم يكنى بأبي جندل ابن سهيل، وكان أبوه عذبه عذابا شديدا وحبسه في دار وسلسله بالحديد. وبينما سهيل بن عمرو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأوا يبرمون الاتفاقية، فكان أرفع ما فيها وأعلى ما فيها أنه إذا جاء رجل من مكة مسلما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام فاوض سهيل بن عمرو في المسألة دي، وسهيل أبدا هو كده ينفضل الاتفاق، وهم لسه بيتكلموا استطاع أبو جندل بإرادة من حديد أن يهرب من سجنه وأن يرصف في أغلاله، يجر في هذه الأغلال وهذه الأصفاد والحديد من مكة إلى الحديبية، جرجر في الأغلال حتى وصل إلى المسلمين. في أول ما وصل رمى نفسه بين المسلمين، فلما رآه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، ده يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم حاول، قال إنا لم نقبل الكتاب بعد. قال له طيب أجزه لي، خلاص هنمشي الاتفاقية لكن نستثني هذا. قال له أبدا هنلغي الاتفاقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع يرجع مرة أخرى إلى الكافرين. المهم قضوا الاتفاقية أن الذي يأتي من قريش مسلما يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجع سهيل بن عمرو إلى مكة، فر رجل مسلم من قريش يقال له أبو بصير، فأرسل المشركون خلفه رجلين وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سلم لنا أبا بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع.